حبهم للتضحية في سبيل الله، في سبيل محبوبهم، وعلى رأسهم الحسين سلام الله عليه. الحسين سيد المحبين، حتى كأن هذه الأبيات قيلت فيه: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الله عز وجل أراد منه أن يضحي له بكل شيء، فضحى له بكل شيء سلام الله عليه، لأنه يحب ربه حبا حقيقيا. وخرج من المدينة سلام الله عليه، خرج مضحيا من أجل الله تعالى، من أجل دين الله. قال: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد كان تصديه يتطلب ثمنا باهظا، ولكن الحسين أرخص ذلك لله تعالى، أرخص ذلك لأنه المحبوب ما يغلى عليه شيء، أرخص ذلك لله عز وجل، وخرج مضحيا بنفسه الشريفة. خرج من المدينة بأبي هو وأمي. والحسين هو حبيب الله وحبيب الناس. الحسين إلى يعني محبة خاصة في نفوس الناس حتى إلى اليوم. وهذا من علامات حب الله أيضا، لأن الله إذا أحب شخصا ألقى محبته في قلوب العالمين. إلى اليوم الحسين عليه السلام لا زالت القلوب تخفق بحبه، فكيف بالله عليك، كيف بالذين عاشوا مع الحسين، كيف بالذين عاصروا الحسين، كيف يطيقون أن يفارقوا الحسين عليه السلام؟ لذلك لما خرج سيد الشهداء من المدينة ضجت المدينة ضجة واحدة لفراقه، وخصوصا على العلويات نساء بني هاشم أقمنا المأتم على سيد الشهداء، رحنا يندبنا الحسين وهو بالمدينة قبل لا يطلع، حزنا على سيد الشهداء. لكن المصاب الأعظم يا مؤمن، مصاب الحسين عليهم كان كبيرا، لكن مصابه الأعظم على بنت عليلة صغيرة تركها الحسين عليه السلام في المدينة. إذا كان أهل المدينة من الجيران والأقربين ما أطاقوا فراق الحسين، فكيف بهذه الطفلة التي تركها الحسين كما يروى في المدينة ولم يأخذها معه؟ كيف كان حالها وهي ترى أباها يتجهز للرحيل؟ ومو بس أبوها، سلو أبوها رايح والبقية باقين بيها مجال، لكنهم رحلوا عنها جملة واحدة. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا فرجا قريبا عاجلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. حاضرون اللهم وفقهم لكل خير، جنبهم كل شر، ارحم أمواتنا وأمواتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشف جميع المرضى خصوصا الذين سألون الدعاء. اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكية، نسألكم الدعاء.
فصل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمان،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ثم تقرأ عزيزي في دعاء كميل وتقول: وهب للجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. هذا المقطع في الواقع هو نتيجة هذا الدعاء العظيم الذي قرأناه في خلال هذه المدة وتحدثنا عنه. هنا تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة، وتطلب مطالب بمستوى عظيم من القرب إلى الله. أن يعطيك الله سبحانه وتعالى، أول مطلب أن يهب لك ويهب لي الجد في خشيته. ربما يخشى الله إنسان ولكنه غير جاد، ربما تأتي الخشية من ظروف قهرية أو من ظروف مجاملة، أو لم تخرج تلك الخشية من عمق الإنسان. ولذلك عندما ورد في حديث أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوم إذا قرئ القرآن عليهم أو قرأوا القرآن خروا على وجوههم من خشية الله، ولكنهم بأعمالهم قد يخالفون تلك الخشية، فقال لهم الإمام بالمضمون بالمعنى بأنهم لو كانوا على حبل وقرأ أحدهم القرآن أو قرئ عليه القرآن هل يخر مغشيا عنه؟ فقالوا لا، لأنه حينئذ ينتبه إلى روحه. فالواقع عندما تقول وهب للجد في خشيتك، يعني الخشية الحقيقية التي تحيط بك من كل جوانبك، التي تحدث عندك حتى لو وقفت على حبل ثم مشيت على حب، من شدة تلك الخشية وعمقها سوف تسقط من مكانك ثم تطلب الدوام على الاتصال. يعني ألا تكون في بعض الأحيان من أهل الله وفي أحيان أخرى بعيدا عن الله، وإنما تكون دائما الاتصال بالله. فإذا وفقت إلى دوام الاتصال فحينئذ تقول حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، السابقون السابقون الذين ورد في كتاب الله المجيد أعلى مقام. فلعلي إذا وهبت الجد في خشية الله والدوام في الاتصال بالله أن أرزق مقام السابقين، وتقول وأسرع إليك في البارزين أو في المبادرين بنسخة أخرى، يعني أن أسارع إلى الله كما أمر الله في كتابه الكريم، واستبق الخيرات. ثم تقول وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، هذا مقام الشوق، مقام المحبة، أن تكون علاقتك بالله علاقة جمالية. عندما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام إن الله جميل يحب الجمال، وفي بعض الروايات إن الله جمال يحب الجمال، معنى ذلك أن تكون العلاقة بين العبد وبين الرب علاقة الحب والشوق، ليست فقط علاقة الخوف التي تقدمت، وإنما تلك عبادة من عبادات العبيد. أما عبادة المحبين فهي عبادة ليس فوقها عبادة. وتقول وأدنو منك دنو المخلصين، أن أكون قريبا. لذلك يقول تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المقام الأعلى هو الدنو الأقرب عند مليك مقتدر. هذا المقام الذي عند مليك مقتدر هو مقام المخلصين. وتقول وأخافك مخافة الموقنين، الحب والشوق وحده ليس يكفي للقرب، ولا بد من الخوف أيضا. وأي خوف؟ خوف المحتملين أم خوف المتيقنين بنار رب العالمين وبالعذاب؟ الثاني هو المطلوب. ثم تقول وأجتمع في جوارك مع المؤمنين، أن أكون في جوارك يعني في مقعد صدق، هذا المقام من الجوار، جوار الله. طبعا أن الله أجل كما قلنا من المكان، ولكن المقصود هو الجوار المعنوي مع الله سبحانه وتعالى. وأجتمع في جوارك مع المؤمنين يعني أن ترزقني الاجتماع مع المؤمنين، وأن هذا الاجتماع مع المؤمنين لا يتم إلا عند جوارك وفي جوارك. ثم تقول اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده. هذا دعاء آخر تطلبه من الله، أن يدفع عنك السوء ويدفع عنك كيد الكيدة. طبعا أن الإنسان المؤمن دائما مراقب من الآخرين، دائما محسود من الآخرين، دائما يحاول الآخرون، لأنهم يرون الإنسان المؤمن فيه الكمال وفيه القوة وفيه المنعة وفيه الشرف، وعنده مقامات يفقدوها هم. الإنسان الكامل بعلاقته مع الله ومع الناس ومع المجتمع بطبيعة الحال سوف يكون أكمل إنسان من غيره، لذلك يكون موضع حسد من الآخرين وكيد، فيحاول أن يسقطوه بشتى الأساليب. فأنت تستعن بالله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم. ثم تقول واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وهذا المقام مقام العبودية لله سبحانه وتعالى أعظم مقام، لذلك تطلب أعظم نصيب من مقام العبودية، ولو أن أعظم نصيب منحصر بعلي وآل علي. وتقول بعد ذلك وأقربهم منزلة منك، يعني أن للناس القريبين إلى الله منازل، وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك أقرب منزل من منازل المقربين إلى الله، طبعا طمعا في رحمته غير مستحقين نحن لذلك، ولكن طامعين برحمة الله. ثم تقول: وأخصهم زلفة لديك، أنت محبوب عند الله فتطلب الزلفة لديه، فإنه لا ينال ذلك، كل هذه الطلبات لا يمكنك أن تحصل عليها إلا بفضل من الله. ثم تقول: وجد لي بجودك، أنت الجواد الكريم، وأن هذه المطالب التي طلبتها لا أحصل عليها بقوتي، وإنما أحصل عليها بجودك. ثم تقول: واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهيجا. ذكر اللسان هو أحد الأذكار المهمة المقربة إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا من المواظبين عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا وعلى نحو 18 دقيقة سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان أدب المقاومة. يأتيكم برنامج نور وبلاغة عند 1:48 دقيقة. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة الثانية من بعد ظهر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 52 دقيقة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 والتي تمتد على نحو نصف ساعة. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 4 من عصر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:05. برنامج العدل المنتظر يبدأ معكم عند 4:10 من عصر طهران. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله،
وكل المرحب بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم بين أجواء الرفض والاحتجاج والثورة عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة.
أيها الكرام، لا ريب في أن الصحوة الإسلامية في المنطقة تدل على الوعي الإسلامي والشعور بالحرية للشعوب واستعدادها للوقوف أمام الظلم والبطش، بعد أن شعراء الأحرار يساندون شعوبهم المضطهدة في ذلك الموقف الشجاع ويتهمون الحكام بأنهم أدوات بأيدي الدول الغربية وأنهم يقودون المجتمع نحو اليأس ويهيئونهم لقبول الذل والرضوخ للهوان.
نعم أعزائي الكرام، ولقد كانت حركة البحرين أحدى الحركات التي اندلعت في السنوات الأخيرة في العالم العربي، وثورة الشعب البحريني المسلم لم تكن حدثا من فراغ ووليد الساعة، بل هي ضمن مسار تاريخي للصحوة الإسلامية، وجدت في الظروف الراهنة فرصة مناسبة للظهور. وعلى هذا الأساس كان الشعر البحريني شعرا حيا وناشطا، بحيث امتزجت فيه روح المقاومة وروح الصحوة الإسلامية بشكل متزامن، ومن أجل ذلك أصبح أدب المقاومة في البحرين أدبا ملتزما بقضايا الشعب والأمة، وأدى شعراء البحرين دورهم الواعي في تحريض شعبهم المضطهد الذي يحارب من أجل حريته المفقودة.
وسنحاول عبر هذه الحلقة والحلقة القادمة من البرنامج مستمعين الكرام أن نلقي الضوء على شعر المقاومة في الأدب البحريني المعاصر من خلال قصائد الشاعر البحريني المعروف باسم ابن البحرين، على اعتبار أنه واحد من أهم المعارضين السياسيين، ولأن أشعاره وقصائده نبتت في ظل ظروف خاصة وارتبطت بتجربة خاصة، وهي تجربة الثورة وحركة الشعب البحريني نحو العزة والتحرر.
وإذا ما أردنا أعزائي المستمعين أن نتعرف على الشعر البحريني المعاصر حقا، فإن علينا أن ندرس القيمة الثورية لأعمال شعراء النهضة الشعبية، ومنهم الشاعر ابن البحرين الذي نجد حب وطنه البحرين يسري في شرايينه وينبض به قلبه وقلمه، حيث يقول فيه من قصيدة تحمل العنوان آهات من الوطن الجريح: حفل الشهادة قد أقيم وترنمت بحريننا بنشيده، غنت على وتر قديم وتجاوبت نخلاتنا والشعب في صوت رخيم، وعلت أكف بالدعاء إلهنا أنت الرحيم، هل ينتهي عهد لئيم؟ قد عاش شعبي ربع قرن في العذاب وفي الجحيم.
أيها الكرام، حول أغراض المقاومة ومضامينها في قصائد الشاعر ابن البحرين وكيفية تصوير معاناة شعبه بسبب الظلم والاستبداد، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
بسم سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبالدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشاعر البحريني ابن البحرين، هل وظف الرموز في أشعاره المقاومة؟ وكيف عبر عن حبه لبلده؟ هذا الحب الذي دفعه إلى التنديد بتواجد الأجانب، ومن طرف آخر دعوة الشباب إلى الثورة والتعبير عن أملهم وتفاؤلهم بالمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أوجه إليكم وإلى المستمعين الكرام تحياتي في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضلتم بطرحه، هذا الشاعر في الحقيقة اقتنع كما اقتنع الكثير من الشعراء الآخرين بأن توظيف الشخصيات الرمزية التراثية من شأنه أن يضفي على العمل الشعري العراقة والأصالة، ومن شأنه أيضا أن يمنح الرؤية الشعرية نوعا من الشمولية ويجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان، تعانق في إطارها الماضي مع الحاضر. من الشخصيات التي أولع وتثنى بها الشعراء في العصر الحديث، كادت تكون من أكثر شخصيات الموروث التاريخي شيوعا في شعر المقاومة المعاصر، هي شخصية إمام الحسين عليه السلام. في الحقيقة توظيف رمز الإمام الحسين في الشعر العربي المعاصر يعتبر رمزا لاستمرار المقاومة وتجسيد الحرية، على اعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام قاوم الظلم وحاول أن ينتزع من الظالمين حرية للإنسان. شاعر بدوره من البحرين استدعى هذه الشخصية الطاهرة في أكثر من موضع، واتخذها مصدرا للثورة ومحرضا على الجهاد والمقاومة. هذا الشعر، شعر يا حسين، كان وما يزال دائما تبعث من خلاله الهمم على تحرير البلاد المغتصبة وإقامة العدل والمساواة، كما نلاحظ ذلك في قول الشاعر: فيثور شوق للحسين محرك، وبيا حسين تطهر الأمصار، تعود كل الأرض يوما حرة، العدل فيها حاكم وشعار. شاعر كما هو واضح في هذه الأبيات يحرض من خلال إدعاء شخصية سبط الشهيد عليه السلام وبطولاته، حاول أن يحرض شعبه على التحرك والثورة وأن يدعوه إلى الانتفاض في وجه الظلم والطغيان. هذا الشعر يكن الحب الكبير لبلده ولمنطقته، وهو يعبر عن هذا الحب قولي: إني لعاشق موجه وهديره، ولآلئا في قاعه الثر النقي. ولكن للأسف نلاحظ، يعني خاصة خلال العقود الأخيرة، نلاحظ أن هذه المنطقة قد احتلت من قبل الأجانب الغرباء الذين مخرت سفنهم أمواجه وشقت عبابه، وهذه القوات تسيطر الآن على العديد من المناطق فيه وفي البلدان العربية الواقعة على ساحله بشكل، حيث يقول قصيدتي التي تحمل عنوان الخليج الثائر، يقول: فعلى سواحلك العداة تجمعت، وعلى ضفافك عسكر الغرباء، بين المصير والجفير جحافل، يعني يشير إلى أسماء بعض المناطق، تمتد أذرعها إلى الأحساء.
دكتور، هو حتى يعني عندما اختار لقب يعني مستعار له، هذا أيضا دليل على استنكاره للظلم والسداد الذي يلاقيه شعبه من قبل الحكام. هو لم يذكر اسمه الحقيقي، فبقي أيضا مجهولا، هاي إحدى ظلاميات هذا الشاعر أو هذا الشعر.
نعم، لأنه من شعراء المعارضة، وخاصة يعني كان نشاطه متركزا نهاية السبعينات وبدايات الثمانينات. هناك شق آخر من سؤالكم تطرق
دعوة الشباب إلى الثورة.
شباب الثار في البحرين من المناطق التي ظهرت فيها الصحوة الإسلامية بشكل مبكر واشتدت خلال السنوات الأخيرة. شاعر ابن البحرين يتطرق إلى هذه الظاهرة ويشير إلى الشباب وكيف يصنع هذا الشباب تاريخ بلده. فقد رفضوا الذلة والخنوع وسجلوا بذلك لأنفسهم ولبلدهم
وللتاريخ أيضا.
نعم، كما يقول: أنتم أسارى، إنكم أحرار في حبس الأسير، في سجنكم حفل الخلود على مدى كل الدهور.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي عمران دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أعزائنا الأفاضل، قدمنا لكم قبل قليل محطة حوارية حول أشعار الشاعر ابن البحرين، وفيما يلي نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج.
أيها الأحبة، لا شك أن شعراء المقاومة يمثلون طليعة الشعراء برثاء أبطال شعوبهم الذين جادوا بأرواحهم فداء لأوطانهم وبناء المجتمع الجديد والغد الأفضل، لأن موت الشهداء هو طريق النصر ومفتاح لأبواب الحياة الكريمة الخالية من الاستعباد والاحتلال، فلولا الشهادة لما كان نصر أو حياة كريمة.
وشاعرنا ابن البحرين وبوصفه شاعر المقاومة يرى أن دوحة المجد والعز ترويها الدماء الزاكية من نحور المجاهدين، فهي كالإعصار يدمر عروش الظالمين، والشهداء يتشوقون لدينهم ولا يريدون الموت ولا يعشقونه إلا من أجل هذا الدين، فهم ليسوا كالخائفين والأذلاء، فهؤلاء الأبطال هم أبناء الجهاد والمقاومة، والسلاح معهم أينما كانوا. لم يعشقوا إلا الممات لدينهم، لم يعشقوا إلا الممات لدينهم، كرهوا حياة الذل كالجبناء، صار السلاح لهم رفيقا دائما، أيديهم لولاه كالعضباء.
ومن المعلوم أعزائي الكرام أن المقاومة ليست الصمود أمام الاحتلال الأجنبي وحسب، وإنما يندرج الصمود أمام الحكم الاستبدادي تحت عنوان المقاومة. ففضح السياسات الخادعة وإماطة اللثام عن الوعود الزائفة وتنبيه الشعب وتوعيته بواقعه المرير، كل ذلك يعد نوعا من المقاومة. والأدب الذي يسير في هذا الطريق لا يليق به إلا أن يسمى أدب المقاومة. ومن المظاهر البارزة التي تتبلور في الكثير من قصائد ابن البحرين إدانة سلوك الحكام الذين خانوا شعبهم وتآمروا على الوطن.
ولقد ألقى الشاعر اللوم على الحكام وندد بأساليبهم في ترسيخ دعائم حكمهم من دون مبالاة بحقوق الشعب، فقد ألحقوا البلاء بالبحرين والتخلف والدمار والفساد، بل إن هؤلاء الظلمة تجاوزوا المغول والتتار في جرائمهم ضد الإنسانية والبشرية وشعبهم المضطهد، كما يصور الشاعر ذلك في ديوانه بقوله: زادوا على التتار، قد ظلموا العباد، قد نشروا الفساد، من كل ما يأتونه يلحقنا الدمار.
ويصف الشاعر أعزائي الكرام كل ما يرتكبه الحكام في بلده من السجن وتعذيب أبناء الشعب والفساد في المجتمع، فجواسيس الحكومة قد انتشروا بين الناس والسجون مليئة بالأحرار والثوار، ودائرة الاستخبارات الحكومية تتربص كل يوم بالشعب لتلقي القبض على كل من يتمرد على السلطة الحاكمة. يقول الشاعر ابن البحرين: الحاكمون كل همهم أن تحكم البلاد بالسجن والتنكيل والإغراء والفساد. قد نشروا عيونهم وامتلأت سجونهم. مخابرات وقفت للشعب بالمرصاد. قد عمنا بلاؤهم في الليل والنهار.
أيها الأحبة، يتضمن أدب المقاومة في داخله فعل الفرض، وكونه أدبا يدعو مخاطبيه إلى الثورة والصمود والتضحية. ومن هنا يعتبر النضال المستديم هو روح المقاومة، ولذلك نرى أكثر شعراء المقاومة الإسلامية تناولوا الحث على الجهاد والدعوة إلى المقاومة في قصائدهم، وأكدوا ذلك في أشعارهم لعلمهم أن الصراع مع العدو الغاصب هو صراع إرادات وفقا للرؤية الإسلامية وطبيعة نهج أدب المقاومة، وهو ما أكده وعبر عنه الشاعر ابن البحرين في قصيدة درب الثورة، حيث أدرك الشاعر أن الثورة تلازم المفهوم القتالي بالسلاح المتاح في الحروب والمعارك، كما يعلن ذلك في قوله: لولا حبي لبلادي ما هاجرت، لولا الإخلاص لربي ما قاتلت، لولا كره الأعداء ما ناضلت، لولا أني أعلم أن الاستشهاد سبيلي ما جاهدت. هذه دربي، درب الثورة والاستشهاد.
كنا معكم أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج أدب المقاومة، وقدمناه لحضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الشكر ثروة. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين يجسد إحدى الصور الفنية التي نصطلح عليها بالتمثيل أو التجسيد، كما يصطلح عليها بالاستعارة. والمهم هو صياغة الحديث بلاغيا، حيث يعني من زاوية دلالته شكر الله تعالى، أي شكر العبد لله تعالى على ما أنعم عليه. وأما بلاغيا فقد جعله الإمام عليه السلام أي الشكر ثروة، مما يعني أن الشكر يتماثل مع الثروة في حقيقة أدائه من العبد. والسؤال الآن هو: ما هي الخصائص الفنية لهذا الحديث؟ هذا ما نبدأ بإلقاء الإضاءة على بلاغته. الثروة كما نعرف ذلك جميعا أيها الأخوة والأخوات هي المال الكثير، أي المال الذي يحقق إشباعا للشخصية في جميع حاجاتها من المطعم والمشرب والمسكن والأثاث إلى آخره. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام أيضا ما يرتبط بالقناعة، حيث جعلها كنزا لا ينفد. وهذا يعني أن الكنز أو الثروة وسواهما من المصطلحات المحققة لإشباع حاجات الشخصية تظل مورد إثارة لمن يتأملها بدقة، بخاصة إذا أدركنا أن الإشباع للحاجات لا يعني تحقق جميع الآمال التي يطمح إليها هذا الشخص أو ذاك، بقدر ما يعني عدم الإحساس بالحاجة إلى هذا الشيء أو ذاك. وفي ضوء هذه الحقيقة نتجه إلى ظاهرة الشكر لنجد ما تختزنه عبارة الثروة من تحقيق لحاجات الإنسان. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد خلع النص القرآني الكريم على بعض الأنبياء سمة تطغى على سائر سماته، مثل الصبر بالنسبة إلى أيوب عليه السلام، ومثل صدق الوعد على إسماعيل عليه السلام، ومثل الشكر على نوح عليه السلام حيث وصفه بأنه كان عبدا شكورا إلى آخره. وهذا يعني أن الشكر يجسد صفة لها أهميتها الكبيرة في ميدان السلوك. والأهم من ذلك كله هو أن الشكر لله تعالى، مع ملاحظة أننا لا نحصي نعم الله تعالى علينا تبعا لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا الشكر لله تعالى يظل تعبيرا عن إدراك العبد لعظم نعم الله تعالى، أي التقدير لعظمة النعمة وليس الجحد بها أو عدم الاهتمام بها، حيث إن الجحد وعدم الاهتمام يسلخ الشخصية من إنسانيتها، وهو ما لا ينبغي أن يرتضيه العبد. والآن بغض النظر عن الشكر بصفته تقديرا لنعمه تعالى، ماذا نستلهم منه في ضوء عبارة الشكر ثروة؟ من الواضح يا أعزائي المستمعين أن الله تعالى عندما يقرر هذه الحقيقة وهي لئن شكرتم لأزيدنكم، إنما يعقب تعالى على مفهوم الشكر ونتائجه. وهذا يعني أن من يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه من مال أو صحة أو أمن أو إيمان أو إلى آخره، إنما يزيده تعالى من المال والصحة والأمن والإيمان إلى آخره. فإذا زاد هذا الحال وسواه، عندئذ ستتحقق الثروة، أي يصبح الشخص ذا مال كثير أو ذا صحة أو أمن أو إيمان كثير وهكذا. إذن الثروة التي تعني الكثير من مصادر الإشباع تنسحب على من يمارس الشكر على نعم الله تعالى، ونحن بدورنا نشكره تعالى على ما أنعم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وفي الختام نعود وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الشكر ثروة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين. أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور.